بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع،
نبدأ بتكملة ما قد سبق شرحه شيخنا الفاضل محمد بن محمد صغير العكور حفظه الله في شرح فضائل الإسلام، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن الفوزان بن عبد الله الفوزان. ونبدأ باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله باب قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. يأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى جل وعلا نبيه بهذه الأمور في هذه الآية الكريمة، والشيخ رحمه الله يريد بذلك أن يذكر ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار المروية. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فأقم وجهك، أي أخلص عملك. فإقامة الوجه والإسلام، وإسلام الوجه معناه إخلاص العمل، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلص عمله أيضا من البدع والمحدثات. فإذا اجتمع هذان الشرطان، الإخلاص لله بالنية والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، انتفى عن العمل الشرك وانتفى عنه الابتداع في الدين، فهذا هو الذي يقبله الله جل وعلا. فأقم وجهك للدين، الدين الذي أمرك الله به وهو عبادة الله وحده لا شريك به، والدين هو التوحيد وهو العمل وهو الصلاة والصيام وجميع ما شرعه الله من العبادات، فهذا هو الدين القيم. هذا وصف للدين أي المعتدل الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، بل هو دين قيم معتدل بين طرفي الإفراط والتفريط، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيما يعني معتدلا بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. هذا هو الدين الذي بعث الله به رسله، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، والحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه. في هذه الآية الأخرى قوله: فأقم وجهك للدين القيم، والحنيف والقيم معناهما واحد، وهو المقبل على الله المعرض عما سواه فلا يدعو مع الله. ثم قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن هذا الدين وهذا الإسلام هو الفطرة التي خلق الله الناس عليها، فالفطرة هي دين الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الإنسان أنه مسلم وأنه مفطور على الإسلام، وهو الإخلاص، وهو إخلاص الدين لله جل وعلا، هو إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله عز وجل، هذا هو الأصل فيه. فإذا انحرف فالانحراف طارئ عليه بسبب التربية السيئة التي يربيه عليها والداه، يهودانه، يجعلانه يهودية أو نصران أو نصرانية أو ينصرانه، يجعلانه نصرانية أو يجعلانه نصرانية أو يمجسانه، يجعلانه مجوسية. فوالداه يغيران فطرته التي فطره الله عليها. ويدل على هذا أن الإنسان مفطور على الإسلام في الأصل، وهو إخلاص العمل والعبودية لله عز وجل. ولو سلم من التربية السيئة والوالدين الكافرين لاتجه إلى دين الإسلام واتبع الرسل، ولكنه ينحرف بسبب الدعاة إلى الضلال. ثم قال: لا تبديل لخلق الله، لا أحد يخلق إنسانا، لا أحد يخلق إنسانا على الشرك أبدا، ولا يستطيع أحد أن يخلق إنسانا على الشرك، بل الله خلقه على التوحيد، ولا أحد يستطيع أن يغير هذا الخلق، وإنما يغير المخلوق. ليس هناك إنسان يخلق إلا لا يخلق، ليس هناك إنسان يخلق إلا على دين الإسلام. ولهذا جاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء، أي الشاة التي تولد كاملة الخلقة، سليمة الأطراف، سليمة من العيوب، لها أذنان، ثم أهلها يدعونها، يعني يشقون أذنها، فلا تجد شاة تولد مشقوقة الأذن، بل مشقوقة الأذن، بل تخلق كاملة الخلقة، ثم أهلها يجدعونها يشقون أذنيها، يغيرونها بعد الخلق، يغيرون المخلوق ولا يغيرون الخلق أبدا، فخلق الله لا يتغير. فالشاة تولد كاملة بأذنيها وقرونها وأظلافها وأطرافها، فإن حصل لها عرج أو جدع في قرنها أو أذنها فإن هذا من تصرف الإنسان هكذا، لا تبديل لخلق الله. التبديل إنما هو من المخلوق، وأما الخلق خاص بالله عز وجل، لا أحد يتدخل في ذلك، ذلك الدين القيم، ذلك الذي أوحاه الله إليك، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. الدين القيم أي المستقيم المعتدل الذي لا عوجاج فيه ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون هذا الدين، ولذلك يقعون فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف. وإلا فالدين قيم مستقيم، وإن حصل انحراف فهو في تصرف الناس، ولكن أكثر الناس، انظر إلى قوله أكثر، فهو يفيد أنه لا يحتج بالكثرة إذا كانت على ضلال، وإن كانت على ضلال وعلى خطأ، وإنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان قليلا، ولا يحتج بمن كان على الباطل ولو كان عددهم كثيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ العلامة الشارح لهذه الرسالة وغيرها من الرسائل لشيخ الإسلام الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ومتع بحياته طلاب العلم وأمد في عمره في طاعة الله عز وجل. يقول حفظه الله: يأمر الله جل وعلا نبيه بهذه الأمور في هذه الآية الكريمة، ثم ساق المعاني المستوحاة والمستفادة من هذه الآية الكريمة، وجاء في كلامه تضمن أنه خطاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مستقيما على الدين القيم، الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا شطط. وقوله وجهك أي قصدك وإرادتك ونيتك، فأقم وجهك للدين حنيفا أي مستقيما عدلا لا شطط فيه ولا حيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي هذا الدين موافق لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها الخلق، إذ فطرهم حنفاء يعني مستقيمين على الفطرة، لكن جاءت الشياطين فاجتالتهم. لا تبديل لخلق الله، الله جل وعلا أوجد الخلق على الفطرة وهي قبول الحق، لأنه الملائم لما فطروا عليه في أصل خلقهم، وإنما حصل التغيير والتبديل ما يعترض الإنسان في حياته من المؤثرات القريبة أو البعيدة، كما أشار الحديث إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أصل الإنسان وخلقه أنه مفطور على قبول الحق، وأنه سليم البني المعتقد، لم يتأثر بشيء إلا بعد أن يخالط الناس ويأخذ عنهم ما قد يدلوه عليه. ولهذا جاء التأثر بأقرب الناس إليه، ينشأ الطفل بين أبوين، فإن كانا صالحين أخذ عنهما ما فطر عليه، وإن كانا فاسدين نشأه على ما هم عليه من الخطأ، فتتحول فطرته التي فطر عليها بسبب المعايشة، بسبب المعايشة للأبوين غير المستقيمين، فيدربانه ويمرنانه على ما هما عليه من الديانة. فاليهوديان يهودانه، والنصرانيان ينصرانه، والمجوسيان يمجسانه، أي يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وفي قوله جل وعلا: لا تبديل لخلق الله، يعني أنه لا يستطيع أحد أن يخلق إنسانا على غير الفطرة، فأصل الخلق سليم، لكن حصل التغيير بعد أن خرج المخلوق إلى المجال الدنيوي والمجال الاجتماعي، فيحصل التغيير في المخلوق لا في الخلق. فقوله أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة، يعني أن البهيمة تخرج من بطن أمها مكتملة الأعضاء متوفرة الأطراف، ليس فيها جدعاء ولا عرجاء، وإنما يحصل التغيير بعد ذلك. قال الشارح حفظه الله في بيان هذا المثال النبوي: الشاة تولد كاملة بآذانها وقرونها وأظلافها وأطرافها، فإن حصل لها عرج أو جدع في قرنها أو أذنها فإن هذا من تصرف الإنسان لا تبديل لخلق الله، التبديل إنما هو للمخلوق، وأما الخلق خاص بالله جل وعلا. يعني الإيجاد والإبداع وإتقان الصنع للمخلوق هو من الله سبحانه وتعالى، وإنما التغيير طرأ على ذلك المخلوق. ثم قال في قوله جل وعلا: ذلك الدين القيم، أي الذي أوحاه الله إليك، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ووصف الدين بأنه قيم، أي المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فأقول هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما وصفه الله جل وعلا دين قيم، وإن لم يقبله أكثر الناس فيكفي فيه حجة على الناس من بلغه من العقلاء فقام به حق القيام، فيكون ذلك دليلا على أن الدين هو الموافق للفطرة التي لم تتغير ولم تتبدل. وفي قوله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال الشارح حفظه الله: يجهلون هذا الدين. ولهذا قال: ولهذا يقعون فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف. وإلا فالدين قيم مستقيم، وإن حصل انحراف فهو من تصرف الناس. وأقول هذا يعني موافق للمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالبهيمة تولد جمعاء ليس فيها نقص ولا خلل، وهكذا الدين حاصل من الله جل وعلا قيم مستقيم لم يوجد فيه خلل ولا انحراف، وإنما حصل بتصرف الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم، وعبر بقوله جل وعلا أكثر يفيد أنه لا يحتج بالكثرة. قول الشارح حفظه الله أنه لا يحتج بالكثرة إذا كانت على ضلال وعلى خطأ، وإنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان قليلا. ولا يحتج بمن كان على الباطل ولو كان عددهم كثيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه. وأقول أن هذه الآية تضمنت ما عليه هذا الدين المتكامل الذي جاء من الرب الرحيم بالبشرية وأرسل به أرحم الرسل، لهذا وصفه الله جل وعلا بالرحمة والرأفة في قوله عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أراد الله به الحق الخير وفقه لقبول الحق والعمل به واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته والتزام هدي السلف الصالح. ومن سبقت فيه الشكوى وكتبت عليه الغواية في بطن أمه فإنه يحال بينه وبين ذلك، ولكن يكون هذا باختياره وفعله وكسبه، فالله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على فعل خير أو ترك شر، وإنما الإنسان هو الذي يعمل ما يعمل باختياره. فمن وفقه الله وألهمه الهداية الخاصة انتفع بالخطاب الرباني والخطاب النبوي والتزم الطريق السوية فوافق بهذا التصرف فطرته التي فطره الله عليها عند خلقه. ومن تنكب الصراط وضل عن الحق فقد خالف الفطرة التي فطره الله عليها متأثرا بما ناله من البيئة المحيطة به من الأبوين أو غيرهما، فعاش في بعد عن الحق وانطمست بصيرته وانحرفت فطرته التي فطر عليها، والله المستعان. نعم.
وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الآية يقول الشارح حفظه الله: وصى بها أي بكلمة التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الذي هو إسرائيل. وصى بنيه أيضا، وصاهم بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص. والتوصية معناها أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى الله عز وجل. والوصية عند الفقهاء الإذن بالتصرف بعد الموت، هذه الوصية، وتكون بالأموال وتكون في الدين، وذلك بالحث على التمسك بالدين. فإبراهيم ويعقوب، إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء ويعقوب الذي هو أبو بني إسرائيل، كلاهما أوصى ذريته بالتوحيد بكلمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل. والدين الحق، وهكذا يجب على الوالد أن يربي أولاده على طاعة الله، وأن يوصيهم إذا حضره الموت بالثبات على الدين والبقاء على التوحيد. وهذا من حرص الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب على ذريتهما. يا بني هذا نداء، إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار التوحيد لكم، لأنهم أولاد الأنبياء ومن ذرية الأنبياء، فهم أولى أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يكونوا قدوة للناس، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية بالتمسك بالدين إلى الممات، وذلك بالعمل به والثبات عليه والحذر مما يخالفه من البدع والشرك والدعوة إلى الضلال. فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه عرضة للانحراف واتباع دعاة الضلال إن لم يثبته الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن العبرة بالخاتمة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون لله بالتوحيد. فالإسلام يراد به التوحيد، وهو دين جميع الرسل، وكل الرسل جاءوا بالتوحيد، وهو إسلام الوجه لله عز وجل، والإخلاص والابتعاد عن الشرك، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا حث على الثبات على هذا الدين وعدم الالتفات إلى ما خالفه، وفيه أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. وفي الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها، ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة، ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببا لسوء الخاتمة. والأعمال كثيرة، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنة، وقد ينحرف ويموت على غير الإسلام.
صلى الله عليه
وسلم. هذا الحديث فيه الحث على دين الإسلام والثبات عليه، وسؤال الله عز وجل حسن الختام.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال الشارح حفظه الله: ووصى بها، أي بكلمة التوحيد، إبراهيم بنيه، وصاهم بهذه الكلمة، وأبناؤهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب الذي هو إسرائيل. وصى بها بنيه أيضا، فالموصي هو إبراهيم ويعقوب، إبراهيم وصى أبناءه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب، ويعقوب وصى بها بني إسرائيل، وصاهم بكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لله عز وجل، وهي التي دعا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله جل وعلا في قوله: فاصدع بما تؤمر، وبقوله عز من قائل: قم فأنذر. فجمع الناس إذ نادى: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا حوله، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب ورد هذا الكلام واعترض عليه وقال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فهذه الكلمة هي وصية الأنبياء الأولين والآخرين، وهي التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في من وقف في وجهها. قال: والتوصية، قال الشارح حفظه الله: والتوصية معناها أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى الله عز وجل. وهذا هو ديدن وشأن الحريصين على هداية المخلوق بالنصيحة. قال: والوصية عند الفقهاء الإذن بالتصرف بعد الموت. فالوصية يعني تعرف أو تعرف بالجهة أو بالشيء الذي تكون فيه، الموضوع الذي تكون فيه الوصية. فإن كانت الوصية بالتوحيد فهي وصية الأنبياء والرسل لأممهم، وإن كانت الوصية في التصرف في التركة فهي وصية على رأي الفقهاء. قال: وتكون في الدين، وذلك بالحث على التمسك بالدين. فإبراهيم ويعقوب عليهما السلام، قال الشارح حفظه الله: إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء ويعقوب الذي هو أبو بني إسرائيل كلاهما أوصى ذريته بكلمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل والدين الحق. وهكذا يجب على الوالد أن يربي أولاده على طاعة الله ويوصيهم إذا حضر الموت بالثبات على الدين والبقاء على التوحيد. وهذا من حرص الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام على ذريتهما. وجاء في هذه الوصية نداء إبراهيم عليه السلام بقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار التوحيد لكم، لأنهم أولاد الأنبياء ومن ذرية الأنبياء، فهم أولى أن يتمسكوا بهذا الدين ويكونوا قدوة للناس. ورثة الأنبياء هم قدوة للناس. قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية بالتمسك بالدين إلى الممات، وإلا فما الفائدة إذا استقام الإنسان على الدين ثم انحرف قبل أن يموت؟ لا فائدة في الاستقامة التي يعقبها انحراف، بل لا بد أن تكون مستمرة إلى الممات، وذلك بالعمل به والثبات عليه والحذر مما يخالفه من البدع والشرك والدعوة إلى الضلال. فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه عرضة للانحراف واتباع دعاة الضلال إن لم يثبته الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن العبرة بالخاتمة. قال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون لله بالتوحيد. قال الشارح حفظه الله: فالإسلام يراد به التوحيد، وهو دين جميع الرسل، وكل الرسل جاءوا بالتوحيد، وهو إسلام الوجه لله عز وجل والإخلاص والابتعاد عن الشرك. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا حث على الثبات على هذا الدين وعدم الالتفات إلى ما خالفه، وفي أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. قال: وفي الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هذا يعني مثال أو دليل على أن الأعمال بالخواتيم وليس العبرة بما ظهر للناس، فقد يظهر للناس خلاف ما في الحقيقة وما يختم له به. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال حفظه الله: العبرة بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها، ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة، ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببا لسوء الخاتمة. والأعمال كثيرة، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنة، وقد ينحرف ويموت على غير الإسلام. وأقول أذكر في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: فيما العمل؟ فيما نستقبل أم في شيء قد قضي وقدر؟ قال: بل في شيء قد قضي وقدر. قالوا: فما الفائدة؟ إذن فيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالشارح هنا حفظه الله يقول: لكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة. ما يدريك أنك يعني من أهل الشقاوة حتى لا تعمل الصالحات؟ وإن عملت الصالحات ما يدريك أنك يعني خالفت قضاء الله وقدره؟ فعلى الإنسان أن يبذل السبب، بل ويجتهد ويبذل ما في وسعه في طلب مرضات الله والبعد عن سخطه، هذا هو المأمور به. وأما ما طوي عنه من الغيب فيكل أمره إلى الله جل وعلا. قال حفظه الله: هذا الحديث فيه الحث على دين الإسلام والثبات عليه، وسؤال الله عز وجل حسن الختام. نعم.
وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ذكر الله جل وعلا قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقوله: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة قانتا لله. القنوت المراد به المداومة على طاعة الله، أي مداوما على طاعة الله حنيفا، يعني مقبلا على الله في عبادته، معرضا عن عبادة ما سواه، ولم يكن من المشركين، كان بريئا من المشركين، أي تبرأ منهم كما تبرأ من أبيه وقومه، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم ربه عز وجل. لأن الله ذكر في هذه السورة، سورة النحل، النعم في هذه السورة،
نعم
سورة النحل،
النعم وعددها،
ولذلك تسمى سورة النحل بسورة النعم، لأن الله عدد فيها النعم ليشكره العباد. وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل. وشكر النعمة والتحدث فيها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها. ثم أوحينا إليك، هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولما وصف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي ذكرت، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، أي دينه، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، هو دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل.
هذه الآية التي جاء بها المصنف رحمه الله في كتابه فضل الإسلام أنها ثناء على إبراهيم عليه السلام، وأنه كان أمة بمفرده، أي أنه يمثل أمة في استقامته على الدين الحنيف وفي بعده عن الشرك المنافي لهذا الدين، قانتا لله أي مداوما على عبادة الله جل وعلا من الصلاة والذكر والصوم وغير ذلك. والقنوت هو طول العبادة وطول اللجوء إلى الله جل وعلا. حنيفا أي مقبلا منيبا إلى ربه، ولم يكن من المشركين، نزه نفسه عن الشرك وتبرأ من قومه وأبيه، إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني جعلها في ذريته. ثم قال هنا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومن تمام التوفيق والاستقامة شكر النعم لمسديها، ومن أجل النعم وأفضلها اختصاص الأنبياء بالرسالات، فالله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته فجعلها في من هو أهل لها، ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي كان أبا لمن جاء بعده من الأنبياء والرسل، أي كان قدوة قانتا لله. القنوت قال المراد به المداومة على طاعة الله، أي مداوما على طاعة الله، حنيفا يعني مقبلا على الله في عبادته، معرضا عن عبادة ما سواه، ولم يكن من المشركين، كان بريئا من المشركين أي تبرأ منهم كما تبرأ من أبيه وقومه. شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم ربه عز وجل، لأن الله ذكر في هذه السورة سورة النحل النعم عددها، ولذلك تسمى سورة النحل بسورة النعم، لأن الله عدد فيها النعم ليشكرها العباد. وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل، وشكر النعمة هو التحدث فيها ظاهرا والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها. وأقول أن النعم التي بأيدي الناس ثم انحرفوا بها عن طاعة الله جل وعلا واستعانوا بها على معصيته فقد عكسوا الأمر. الله جل وعلا ما مكن الخلق من النعم إلا ليقوموا بشكرها للمنعم بها ويستعينوا بها على طاعته ويسخروها في مرضاته، وأما من خالف بها فاستعان بها على معاصي الله وسخرها في مساخطه، فهذا قد أساء وظلم نفسه. قال عز من قائل ثم أوحينا إليك، قال الشارح حفظه الله هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ولما وصف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي ذكرت أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، أي دينه، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، وهو دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل. هذه الآية الكريمة تبين منهج إبراهيم عليه السلام ودينه الذي جاء به، وأن دينه الإسلام، لهذا يقول الله جل وعلا لما تنازع اليهود والنصارى قالت اليهود إبراهيم منهم يهوديا وقالت النصارى هو منهم نصرانيا، رد الله عليهم هذا الزعم وهذا الافتراء. قال عز من قائل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهو دينه دين الإسلام ودين نبينا صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم عليه السلام. نأخذ حديث يا شيخ عدنا واحد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أولاه من النبيين وإن وليي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والاقتداء والاتباع، فهم سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، يبشر أولهم بآخرهم ويقتدي آخرهم بأولهم ويتبع بعضهم بعضا. هكذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بإبراهيم. وهذا رد على اليهود والنصارى، فاليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا. والله رد عليهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
هذا من رحمة الله جل وعلا.
الآية شيء نكمل
لحظة. هذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كما قال عز من قائل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وإمام أهل الإسلام والإيمان، ولم يكن دينه دين اليهودية ولا النصرانية، وإنما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعلهم متأسين بنبيهم إبراهيم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكتفي أثره ويتبع ما جاء به، أي من الحنيفية السمحة، وإن كان لنبينا صلى الله عليه وسلم شريعة مستقلة لكن أصل الدين واحد، الدين لم يختلف من أول الرسل إلى آخرهم. نعم. وأنتم أيها النصارى
لعل أكمل الآية شيخ
تفضل.
فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه.
نعم.
وأنتم أيها النصارى لم تتبعوه فأنتم بعيدون عنه، فالنصارى بعيدون، فالنصارى يعبدون الصليب واليهود يعبدون عزيرا ويقولون عزير ابن الله، ويعبدون العيل كما ذكر الله تعالى عنهم، ويعبدون شهواتهم. هكذا هو دين اليهود.
كيف يعني يكون إبراهيم منهم وهو تبرأ من هذه العبادات؟ فهؤلاء ليسوا منهم، ليسوا من إبراهيم وليس هو منهم. فبين الشارح حفظه الله ما عليه اليهود والنصارى، فقال اليهود يعبدون عزيرا ويقولون هو ابن الله، ويعبدون العجل كما ذكر الله تعالى عنهم عندما ذهب موسى عليه السلام في الميعاد الذي جعله الله جل وعلا والميقات الذي وقته للقائه، فذهب عليه السلام للقاء ربه. فلما خلى لقومه المجال جاء إليهم شيطانهم وزعم أنه أن إبراهيم نعم السامري جعل لهم عجلا وزعم أن هذا إلههم وإله موسى، فنسي يعني قوم موسى نسوا العهد الذي أخذه موسى عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فعبدوا العجل. ولما رجع موسى عليه السلام وجد الأمر قد اختلف، فعاتب أخاه هارون وقال له ما لك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا؟ فقال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فالحاصل أن قوم موسى عبدوا العجلة لما بعد عنهم فترة من الزمن، والنصارى يعبدون الصليب وزعموا أن عيسى ابن الله، وهذه أمور يعني هي شركية، وإبراهيم عليه السلام حارب الشرك وحطم الأصنام التي يعبدها قومه، فكيف يكون منهم؟ تفضل.
فإبراهيم بريء منهم، بريء من اليهود والنصارى، وهم لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام، فهم بعيدون عنه. إنما أقرب الناس إلى إبراهيم للذين اتبعوه من اليهود والنصارى للذين خالفوه، وهذا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فالله وليهم بنصره ويؤيدهم ويحبهم ويتولاهم، فهو ولي المؤمنين خاصة ولاية نصر وتأييد وحفظ وإعانة، وهناك ولاية عامة لجميع الخلق. قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني ربهم ومالكهم والمتصرف فيهم، هذه ولاية عامة لجميع الخلق بالمعنى الملك والتدبير والرزق. أما الولاية الخاصة فهي للمؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأولاهم بذلك هو النبي محمد،
هذا النبي
نعم، وأولاهم بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فهذا فيه رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وهم كذبة، ليسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما هم على الشرك ودين الانحراف والتغيير والتبديل. هذا فيه دليل على أنه لا يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه، ليس هناك ولي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لإبراهيم إلا من اتبعهما. والذين يزعمون أنهم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه ويحدثون البدع والمحدثات ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه وتركوا البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الذي يتبعه، وهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. العبرة بالاتباع وليست بالدعوة، والدعوة إذا لم يكن عليها دليل فهي باطلة.
نعم، قد بين الشارع حفظه الله هذه المسألة، وهي الاقتداء والاتباع وملازمة هدي الأنبياء أهل الحق أهل الصراط المستقيم، فقد جعل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام أسوة وقدوة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة، كما جعل أن هذه الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام مقتفون أثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ممن تولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما الذي يتولى الشياطين وعبدة الصلبان وعبدة الأنبياء والرسل وعبدة الأولياء هذا يوليه الله جل وعلا ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإنسان الذي بلغته الرسالة وبلغه الحق يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مدعيا لحبه. ولهذا ابتلى الله وامتحن من زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو محب له، ولعل الله جل وعلا أن يختم له بخاتمة حسنة. وأما من تنكب الصراط الذي هو عليه واختار هديا غير هديه فهذا وإن ظهر للناس أنه عمل عملا مما يفرح به الناس في الظاهر إلا أن الله جل وعلا يعلم الحقائق، وسيختم له بنوع ما عمل من الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
نبدأ بتكملة ما قد سبق شرحه شيخنا الفاضل محمد بن محمد صغير العكور حفظه الله في شرح فضائل الإسلام، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن الفوزان بن عبد الله الفوزان. ونبدأ باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله باب قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى جل وعلا نبيه بهذه الأمور في هذه الآية الكريمة، والشيخ رحمه الله يريد بذلك أن يذكر ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار المروية يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله فأقم وجهك، أي أخلص عملك. فإقامة الوجه والإسلام وإسلام الوجه معناه إخلاص العمل، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلص عمله أيضا من البدع والمحدثات. فإذا اجتمع هذان الشرطان، الإخلاص لله بالنية والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، انتفى عن العمل الشرك وانتفى عنه الابتداع في الدين، فهذا هو الذي يقبله الله جل وعلا. فأقم وجهك للدين، الدين الذي أمرك الله به وهو عبادة الله وحده لا شريك به، والدين هو التوحيد وهو العمل وهو الصلاة والصيام وجميع ما شرعه الله من العبادات، فهذا هو الدين القيم. هذا وصف للدين أي المعتدل الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، بل هو دين قيم معتدل بين طرفي الإفراط والتفريط، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مستقيما يعني معتدلا بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. هذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله فأقم وجهك للدين حنيفا، والحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه. في هذه الآية الأخرى قوله فأقم وجهك للدين القيم، والحنيف والقيم معناهما واحد، وهو المقبل على الله المعرض عما سواه فلا يدعو مع الله. ثم قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن هذا الدين وهذا الإسلام هو الفطرة التي خلق الله الناس عليها، فالفطرة هي دين الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الإنسان أنه مسلم وأنه مفطور على الإسلام، وهو الإخلاص، وهو إخلاص الدين لله جل وعلا، هو إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله عز وجل، هذا هو الأصل فيه. فإذا انحرف فالانحراف طارئ عليه بسبب التربية السيئة التي يربيه عليها والداه، يهودانه يجعلانه يهودية أو نصرانية، أو ينصرانه يجعلانه نصرانية، أو يجعلانه نصرانية، أو يمجسانه يجعلانه مجوسية. فوالداه يغيران فطرته التي فطره الله عليها. ويدل على هذا أن الإنسان مفطور على الإسلام في الأصل، وهو إخلاص العمل والعبودية لله عز وجل. ولو سلم من التربية السيئة والوالدين الكافرين لاتجه إلى دين الإسلام واتبع الرسل، ولكنه ينحرف بسبب الدعاة إلى الضلال. ثم قال لا تبديل لخلق الله، لا أحد يخلق إنسانا، لا أحد يخلق إنسانا على الشرك أبدا، ولا يستطيع أحد أن يخلق إنسانا على الشرك، بل الله خلقه على التوحيد، ولا أحد يستطيع أن يغير هذا الخلق، وإنما يغير المخلوق. ليس هناك إنسان يخلق إلا لا يخلق، ليس هناك إنسان يخلق إلا على دين الإسلام. ولهذا جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء، أي الشاة التي تولد كاملة الخلقة سليمة الأطراف سليمة من العيوب، لها أذنان ثم أهلها يدعونها يعني يشقون أذنها فلا تجد شاة تولد مشقوقة الأذن بل مشقوقة الأذن بل تخلق كاملة الخلقة ثم أهلها يجدعونها يشقون أذنيها يغيرونها بعد الخلق يغيرون المخلوق ولا يغيرون الخلق ولا يغيرون الخلق أبدا فخلق الله لا يتغير فالشاة تولد كاملة بأذنيها وقرونها وأظلافها وأطرافها فإن حصل لها عرج أو جدع في قرنها أو أذنها فإن هذا من تصرف الإنسان هكذا لا تبديل لخلق الله التبديل إنما هو من المخلوق وأما الخلق خاص بالله عز وجل لا أحد يتدخل في ذلك ذلك الدين القيم ذلك الذي أوحاه الله إليك وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه الدين القيم أي المستقيم المعتدل الذي لا عوج فيه لا عوجاج فيه ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولكن أكثر الناس لا يعلمون يجهلون هذا الدين ولذلك يقعون فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف وإلا فالدين قيم مستقيم وإن حصل انحراف فهو في تصرف الناس ولكن أكثر الناس انظر إلى قوله أكثر فهو يفيد أنه لا يحتج بالكثرة إذا كانت على ضلال ولا وإن كانت على ضلال وعلى خطأ وإنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان قليلا ولا يحتج بمن كان على الباطل ولو كان عددهم كثيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون الدين القيم ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الشيخ العلامة الشارح لهذه الرسالة وغيرها من الرسائل لشيخ الإسلام الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ومتع بحياته طلاب العلم وأمد في عمره في طاعة الله عز وجل يقول حفظه الله يأمر الله جل وعلا نبيه بهذه الأمور في هذه الآية الكريمة ثم ساق المعاني المستوحى والمستفادة من هذه الآية الكريمة وجاء في كلامه تضمن أنه خطاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مستقيما على الدين القيم الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا شطط وقوله وجهك أي قصدك وإرادتك ونيتك فأقم وجهك للدين حنيفا أي مستقيما عدلا لا شطط فيه ولا حيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أي هذا الدين موافق لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها الخلق إذ فطرهم حنفاء يعني مستقيمين على الفطرة، لكن جاءت الشياطين فاجتالتهم. لا تبديل لخلق الله، الله جل وعلا أوجد الخلق على الفطرة وهي قبول الحق، لأنه الملائم لما فطروا عليه في أصل خلقهم. وإنما حصل التغيير والتبديل ما يعترض الإنسان في حياته من المؤثرات القريبة أو البعيدة، كما أشار الحديث إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أصل الإنسان وخلقه أنه مفطور على قبول الحق، وأنه سليم البني المعتقد، لم يتأثر بشيء إلا بعد أن يخالط الناس ويأخذ عنهم ما قد يدلوه عليه. ولهذا جاء التأثر بأقرب الناس إليه، ينشأ الطفل بين أبوين، فإن كانا صالحين أخذ عنهما ما فطر عليه، وإن كانا فاسدين نشأه على ما هم عليه من الخطأ، فتتحول فطرته التي فطر عليها بسبب المعايشة، بسبب المعايشة للأبوين غير المستقيمين، فيدربانه ويمرنانه على ما هما عليه من الديانة. فاليهوديان يهودانه، والنصرانيان ينصرانه، والمجوسيان يمجسانه، أي يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وفي قوله جل وعلا: لا تبديل لخلق الله، يعني أنه لا يستطيع أحد أن يخلق إنسانا على غير الفطرة، فأصل الخلق سليم، لكن حصل التغيير بعد أن خرج المخلوق إلى المجال الدنيوي والمجال الاجتماعي، فيحصل التغيير في المخلوق لا في الخلق. فقوله: أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، يعني أن البهيمة تخرج من بطن أمها مكتملة الأعضاء، متوفرة الأطراف، ليس فيها جدعاء ولا عرجاء، وإنما يحصل التغيير بعد ذلك. قال الشارح حفظه الله في بيان هذا المثال النبوي: الشاة تولد كاملة بآذانها وقرونها وأظلافها وأطرافها، فإن حصل لها عرج أو جدع في قرنها أو أذنها فإن هذا من تصرف الإنسان. لا تبديل لخلق الله، التبديل إنما هو للمخلوق، وأما الخلق خاص بالله جل وعلا، يعني الإيجاد والإبداع وإتقان الصنع للمخلوق هو من الله سبحانه وتعالى. وإنما التغيير طرأ على ذلك المخلوق. ثم قال في قوله جل وعلا: ذلك الدين القيم، أي الذي أوحاه الله إليك، وهو إفراد الله
بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ووصف الدين بأنه قيم أي المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فأقول هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما وصفه الله جل وعلا دين قيم، وإن لم يقبله أكثر الناس فيكفي فيه حجة على الناس من بلغه من العقلاء فقام به حق القيام، فيكون ذلك دليلا على أن الدين هو الموافق للفطرة التي لم تتغير ولم تتبدل. وفي قوله جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال الشارح حفظه الله يجهلون هذا الدين، ولهذا قال ولهذا يقعون فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف. وإلا فالدين قيم مستقيم، وإن حصل انحراف فهو من تصرف الناس. وأقول هذا يعني موافق للمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالبهيمة تولد جمعاء ليس فيها نقص ولا خلل، وهكذا الدين حاصل من الله جل وعلا قيم مستقيم لم يوجد فيه خلل ولا انحراف، وإنما حصل بتصرف الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم، وعبر بقوله جل وعلا أكثر يفيد أنه لا يحتج بالكثرة. قول الشارح حفظه الله أنه لا يحتج بالكثرة إذا كانت على ضلال وعلى خطأ، وإنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان قليلا، ولا يحتج بمن كان على الباطل ولو كان عددهم كثيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه. وأقول أن هذه الآية تضمنت ما عليه هذا الدين المتكامل الذي جاء من الرب الرحيم بالبشرية وأرسل به أرحم الرسل، لهذا وصفه الله جل وعلا بالرحمة والرأفة في قوله عز من قائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أراد الله به الحق الخير وفقه لقبول الحق والعمل به واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته والتزام هدي السلف الصالح. ومن سبقت فيه الشكوى وكتبت عليه الغواية في بطن أمه فإنه يحال بينه وبين ذلك، ولكن يكون هذا باختياره وفعله وكسبه، فالله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على فعل خير أو ترك شر، وإنما الإنسان هو الذي يعمل ما يعمل باختياره. فمن وفقه الله وألهمه الهداية الخاصة انتفع بالخطاب الرباني والخطاب النبوي والتزم الطريق السوية فوافق بهذا التصرف فطرته التي فطره الله عليها عند خلقه. ومن تنكب الصراط وضل عن الحق فقد خالف الفطرة التي فطره الله عليها متأثرا بما ناله من البيئة المحيطة به من الأبوين أو غيرهما، فعاش في بعد عن الحق وانطمست بصيرته وانحرفت فطرته التي فطر عليها، والله المستعان. نعم.
وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الآية يقول الشارح حفظه الله: وصى بها أي بكلمة التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الذي هو إسرائيل. وصى بنيه أيضا، وصاهم بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص. والتوصية معناها أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى الله عز وجل. والوصية عند الفقهاء الإذن بالتصرف بعد الموت، هذه الوصية، وتكون بالأموال وتكون في الدين، وذلك بالحث على التمسك بالدين. فإبراهيم ويعقوب، إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء ويعقوب الذي هو أبو بني إسرائيل، كلاهما أوصى ذريته بالتوحيد بكلمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل. والدين الحق، وهكذا يجب على الوالد أن يربي أولاده على طاعة الله، وأن يوصيهم إذا حضره الموت بالثبات على الدين والبقاء على التوحيد. وهذا من حرص الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب على ذريتهما. يا بني، هذا نداء، إن الله اصطفى لكم الدين أي اختار التوحيد لكم، لأنهم أولاد الأنبياء ومن ذرية الأنبياء، فهم أولى أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يكونوا قدوة للناس، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية بالتمسك بالدين إلى الممات، وذلك بالعمل به والثبات عليه والحذر مما يخالفه من البدع والشرك والدعوة إلى الضلال. فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه عرضة للانحراف واتباع دعاة الضلال إن لم يثبته الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن العبرة بالخاتمة: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لله بالتوحيد. فالإسلام يراد به التوحيد، وهو دين جميع الرسل، وكل الرسل جاءوا بالتوحيد، وهو إسلام الوجه لله عز وجل، والإخلاص والابتعاد عن الشرك: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا حث على الثبات على هذا الدين وعدم الالتفات إلى ما خالفه، وفيه أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. وفي الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة
بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها، ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة، ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببا لسوء الخاتمة. والأعمال كثيرة، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنة، وقد ينحرف ويموت على غير الإسلام.
صلى الله عليه
وسلم. هذا الحديث فيه الحث على دين الإسلام والثبات عليه، وسؤال الله عز وجل حسن الختام.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال الشارح حفظه الله: ووصى بها أي بكلمة التوحيد إبراهيم بنيه، وصاهم بهذه الكلمة، وأبناؤهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب الذي هو إسرائيل. وصى بها بنيه أيضا، فالموصي هو إبراهيم ويعقوب، إبراهيم وصى أبناءه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب، ويعقوب وصى بها بني إسرائيل. وصاهم بكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لله عز وجل، وهي التي دعا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله جل وعلا في قوله: فاصدع بما تؤمر، وبقوله عز من قائل: قم فأنذر. فجمع الناس إذ نادى: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا حوله، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب ورد هذا الكلام واعترض عليه وقال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فهذه الكلمة هي وصية الأنبياء الأولين والآخرين، وهي التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في من وقف في وجهها. قال: والتوصية، قال الشارح حفظه الله: والتوصية معناها أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى الله عز وجل. وهذا هو ديدن وشأن الحريصين على هداية المخلوق بالنصيحة. قال: والوصية عند الفقهاء الإذن بالتصرف بعد الموت. فالوصية تعرف أو تعرف بالجهة أو بالشيء الذي تكون فيه، الموضوع الذي تكون فيه الوصية. فإن كانت الوصية بالتوحيد فهي وصية الأنبياء والرسل لأممهم، وإن كانت الوصية في التصرف في التركة فهي وصية على رأي الفقهاء. قال: وتكون في الدين، وذلك بالحث على التمسك بالدين. فإبراهيم ويعقوب عليهما السلام، قال الشارح حفظه الله: إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء، ويعقوب الذي هو أبو بني إسرائيل، كلاهما أوصى ذريته بكلمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل والدين الحق. وهكذا يجب على الوالد أن يربي أولاده على طاعة الله، ويوصيهم إذا حضر الموت بالثبات على الدين والبقاء على التوحيد. وهذا من حرص الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام على ذريتهما. وجاء في هذه الوصية نداء إبراهيم عليه السلام بقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار التوحيد لكم، لأنهم أولاد الأنبياء ومن ذرية الأنبياء، فهم أولى أن يتمسكوا بهذا الدين ويكونوا قدوة للناس. ورثة الأنبياء هم قدوة للناس. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية بالتمسك بالدين إلى الممات، وإلا فما الفائدة إذا استقام الإنسان على الدين ثم انحرف قبل أن يموت؟ لا فائدة في الاستقامة التي يعقبها انحراف، بل لا بد أن تكون مستمرة إلى الممات، وذلك بالعمل به والثبات عليه والحذر مما يخالفه من البدع والشرك والدعوة إلى الضلال. فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه عرضة للانحراف واتباع دعاة الضلال إن لم يثبته الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن العبرة بالخاتمة. قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون لله بالتوحيد. قال الشارح حفظه الله فالإسلام يراد به التوحيد، وهو دين جميع الرسل، وكل الرسل جاءوا بالتوحيد، وهو إسلام الوجه لله عز وجل والإخلاص والابتعاد عن الشرك. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا حث على الثبات على هذا الدين وعدم الالتفات إلى ما خالفه، وفيه أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. قال وفي الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، هذا يعني مثال أو دليل على أن الأعمال بالخواتيم وليس العبرة بما ظهر للناس، فقد يظهر للناس خلاف ما في الحقيقة وما يختم له به. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال حفظه الله العبرة بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها، ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة، ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببا لسوء الخاتمة. والأعمال كثيرة، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنة، وقد ينحرف ويموت على غير الإسلام. وأقول أذكر في هذا قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلين فيما العمل، فيما نستقبل أم في شيء قد قضي وقدر؟ قال بل في شيء قد قضي وقدر. قالوا فما الفائدة إذن فيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالشارح هنا حفظه الله يقول لكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة. ما يدريك أنك يعني من أهل الشقاوة حتى لا تعمل الصالحات؟ وإن عملت الصالحات ما يدريك أنك يعني خالفت قضاء الله وقدره؟ فعلى الإنسان أن يبذل السبب، بل ويجتهد ويبذل ما في وسعه في طلب مرضاة الله والبعد عن سخطه، هذا هو المأمور به. وأما ما طوي عنه من الغيب ف فيكل أمره إلى الله جل وعلا. قال حفظه الله: هذا الحديث فيه الحث على دين الإسلام والثبات عليه وسؤال الله عز وجل حسن الختام. نعم.
وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ذكر الله جل وعلا قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقوله: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، قانتا لله، القنوت المراد به المداومة على طاعة الله، أي مداوما على طاعة الله حنيفا، يعني مقبلا على الله في عبادته، معرضا عن عبادة ما سواه، ولم يكن من المشركين، كان بريئا من المشركين، أي تبرأ منهم كما تبرأ من أبيه وقومه، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم ربه عز وجل. لأن الله ذكر في هذه السورة، سورة النحل، النعم.
النعم
في هذه السورة.
نعم.
سورة النحل
النعم وعددها،
النعم وعددها، ولذلك تسمى سورة النحل بسورة النعم، لأن الله عدد فيها النعم ليشكره العباد، وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل. وشكر النعمة والتحدث فيها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة مسديها وموليها. ثم أوحينا إليك، هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولما وصف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي ذكرت، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، أي دينه، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، هو دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل.
هذه الآية التي جاء بها المصنف رحمه الله في كتابه فضل الإسلام أنها ثناء على إبراهيم عليه السلام، وأنه كان أمة بمفرده، أي أنه يمثل أمة في استقامته على الدين الحنيف وفي بعده عن الشرك المنافي لهذا الدين، قانتا لله، أي مداوما على عبادة الله جل وعلا من الصلاة والذكر والصوم وغير ذلك. والقنوت هو طول العبادة وطول اللجوء إلى الله جل وعلا. حنيفا، أي مقبلا منيبا إلى ربه، ولم يكن من المشركين، نزه نفسه عن الشرك وتبرأ من قومه وأبيه، إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني جعلها في ذريته. ثم قال هنا: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومن تمام التوفيق والاستقامة شكر النعم لمسديها، ومن أجل النعم وأفضلها اختصاص الأنبياء بالرسالات، فالله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته فجعلها في من هو أهل لها، ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي كان أبا لمن جاء بعده من الأنبياء والرسل، أي كان قدوة قانتا لله. القنوت قال المراد به المداومة على طاعة الله، أي مداوما على طاعة الله، حنيفا يعني مقبلا على الله في عبادته، معرضا عن عبادة ما سواه، ولم يكن من المشركين، كان بريئا من المشركين، أي تبرأ منهم كما تبرأ من أبيه وقومه، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم ربه عز وجل، لأن الله ذكر في هذه السورة سورة النحل النعم عددها، ولذلك تسمى سورة النحل بسورة النعم، لأن الله عدد فيها النعم ليشكرها العباد. وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل، وشكر النعمة هو التحدث فيها ظاهرا والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها. وأقول أن النعم التي بأيدي الناس ثم انحرفوا بها عن طاعة الله جل وعلا واستعانوا بها على معصيته فقد عكسوا الأمر. الله جل وعلا ما مكن الخلق من النعم إلا ليقوموا بشكرها للمنعم بها ويستعينوا بها على طاعته ويسخروها في مرضاته، وأما من خالف بها فاستعان بها على معاصي الله وسخرها في مساخطه، فهذا قد أساء وظلم نفسه. قال عز من قائل: ثم أوحينا إليك. قال الشارح حفظه الله: هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال: ولما وصف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي ذكرت أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، أي دينه، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، وهو دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل. هذه الآية الكريمة تبين منهج إبراهيم عليه السلام ودينه الذي جاء به، وأن دينه الإسلام. لهذا يقول الله جل وعلا: لما تنازع اليهود والنصارى قالت اليهود إبراهيم منهم يهوديا، وقالت النصارى هو منهم نصرانيا، رد الله عليهم هذا الزعم وهذا الافتراء. قال عز من قائل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهو دينه دين الإسلام، ودين نبينا صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم عليه السلام. نأخذ حديث يا شيخ عدنا واحد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاه من النبيين، وإن وليي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والاقتداء والاتباع، فهم سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، يبشر أولهم بآخرهم، ويقتدي آخرهم بأولهم، ويتبع بعضهم بعضا. هكذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بإبراهيم. وهذا رد على اليهود والنصارى، فاليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا. والله رد عليهم فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
هذا من رحمة الله جل وعلا،
الآية شيء نكمل
لحظة. هذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كما قال عز من قائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وإمام أهل الإسلام والإيمان، ولم يكن دينه دين اليهودية ولا النصرانية، وإنما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعلهم متأسين بنبيهم إبراهيم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقتفي أثره ويتبع ما جاء به، أي من الحنيفية السمحة، وإن كان لنبينا صلى الله عليه وسلم شريعة مستقلة لكن أصل الدين واحد، الدين لم يختلف من أول الرسل إلى آخرهم. نعم. وأنتم أيها النصارى،
وأنتم أيها النصارى، لعل أكمل الآية شيخ
تفضل.
فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه.
نعم.
وأنتم أيها النصارى لم تتبعوه فأنتم بعيدون عنه، فالنصارى بعيدون، فالنصارى يعبدون الصليب واليهود يعبدون عزيرا ويقولون عزير ابن الله، ويعبدون العجل كما ذكر الله تعالى عنهم، ويعبدون شهواتهم، هكذا هو دين اليهود.
كيف يعني يكون إبراهيم منهم وهو تبرأ من هذه العبادات؟ فهؤلاء ليسوا منهم، ليسوا من إبراهيم وليس هو منهم. فبين الشارح حفظه الله ما عليه اليهود والنصارى، فقال: اليهود يعبدون عزيرا ويقولون هو ابن الله، ويعبدون العجل كما ذكر الله تعالى عنهم عندما ذهب موسى عليه السلام في الميعاد الذي جعله الله جل وعلا والميقات الذي وقته للقائه، فذهب عليه السلام للقاء ربه، فلما خلى لقومه المجال جاء إليهم شيطانهم وزعم أنه أن إبراهيم نعم السامري جعل لهم عجلا وزعم أن هذا إلههم وإله موسى، فنسي يعني قوم موسى نسوا العهد الذي أخذه موسى عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فعبدوا العجل. ولما رجع موسى عليه السلام وجد الأمر قد اختلف، فعاتب أخاه هارون وقال له: ما لك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا؟ فقال: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فالحاصل أن قوم موسى عبدوا العجلة لما بعد عنهم فترة من الزمن، والنصارى يعبدون الصليب وزعموا أن عيسى ابن الله، وهذه أمور يعني هي شركية، وإبراهيم عليه السلام حارب الشرك وحطم الأصنام التي يعبدها قومه، فكيف يكون منهم؟ تفضل.
فإبراهيم بريء منهم، بريء من اليهود والنصارى، وهم لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام، فهم بعيدون عنه، إنما أقرب إنما أقرب الناس إلى إبراهيم للذين اتبعوه من اليهود والنصارى للذين خالفوه. وهذا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا, والله ولي المؤمنين, فالله وليهم بنصره ويؤيدهم ويحبهم ويتولاهم, فهو ولي المؤمنين خاصة ولاية نصر وتأييد وحفظ وإعانة, وهناك ولاية عامة لجميع الخلق. قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق, يعني ربهم ومالكهم والمتصرف فيهم. هذه ولاية عامة لجميع الخلق بمعنى الملك بالمعنى الملك والتدبير والرزق. أما الولاية الخاصة فهي للمؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وأولاهم بذلك هو النبي محمد.
هذا النبي,
نعم, وأولاهم بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فهذا فيه رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم كذبة, ليسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وإنما هم على الشرك ودين الانحراف والتغيير والتبديل. هذا فيه دليل على أنه لا يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه. ليس هناك ولي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لإبراهيم إلا من اتبعهما. والذين يزعمون أنهم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه ويحدثون البدع والمحدثات ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم, هذا كذب. لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه وتركوا البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الذي يتبعه, وهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه, أولئك هم المفلحون. العبرة بالاتباع وليست بالدعوة, والدعوة إذا لم يكن عليها دليل فهي باطلة.
نعم, قد بيّن الشارع حفظه الله هذه المسألة, وهي الاقتداء والاتباع وملازمة هدي الأنبياء أهل الحق أهل الصراط المستقيم. فقد جعل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام أسوة وقدوة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة, كما جعل أن هذه الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام مقتفون أثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ممن تولى الله ورسوله, ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما الذي يتولى الشياطين وعبدة الصلبان وعبدة الأنبياء والرسل وعبدة الأولياء, هذا يوليه الله جل وعلا ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإنسان الذي بلغته الرسالة وبلغه الحق يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مدعيا لحبه. ولهذا ابتلى الله وامتحن من زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو محب له, ولعل الله جل وعلا أن يختم له بخاتمة حسنة وأما من تنكب الصراط الذي هو عليه واختار هديا غير هديه فهذا وإن ظهر للناس أنه عمل عملا مما يفرح به الناس في الظاهر إلا أن الله جل وعلا يعلم الحقائق وسيختم له بنوع ما عمل من الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.